إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فلا مجال فضل الله تبارك وتعالى في شرح كتاب عمدة الطالب للإمام البهوتي رحمة الله تعالى عليه في الفقه الحنبلي على مذهب السادة الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه. وتكلمنا ببداية كتاب الطهارة وانتهينا من بابي المياه ثم الآنية، والليلة نبدأ مع باب ثالث وهو باب الاستنجاء. قال رحمه الله تعالى: يستحب عند دخول الخلاء أو يستحب عند دخول خلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند خروجه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وتقديم يسرى رجليه دخولا واعتماده عليها جالسا، واليمنى خروجا عكس مسجد ونحوه، وبعده في فضاء واستتاره، وطلب مكان رخو لبوله، ومسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ من دبره إلى رأسه ثلاثا، ونتره كذلك، وتحوله ليستنجي إن خشي تلوثا. ويكره دخوله بما فيه ذكر الله بلا حاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من أرض وكلام فيه، وبوله في نحو شق أو شق، ومسح فرجه بيمينه، واستنجاؤه بها بلا عذر، واستقبال شمس أو قمر، وحرم لبسه فوق حاجته، وبوله وتغوطه بطريق أو ظل نافع أو مورد ماء وتحت شجر عليه ثمر، ويستجمر ثم يستنجي، ويجزئ أحدهما إلا إذا جاوز الخارج المعتاد فيجب الماء، ولا يصح استجمار إلا بطاهر مباح منق أو منق غير عظم وروس وطعام. ويشترط ثلاث مسحات منقية تعم كل مسحة المحلة، فإن لم تنق زاد. ويستحب قطعه على وتر، ويجب لكل خارج غير ريح وطاهر وما لا يلوث، ولا يصح وضوء ولا تيمم قبله. الحديث حول باب الاستنجاء، هذا الباب مشهور جدا، ويعني يبوب له بعدة مسميات. عندنا مثلا يسمونه في بعض الكتب بباب أحكام قضاء الحاجة، ويسمى كذلك باب أحكام الاستطابة، وكذلك أيضا بباب آداب التخلي. كل هذه أسماء لهذا الباب. إيه معنى الاستنجاء؟ الاستنجاء قلنا قبل ذلك حرف السين والتاء يدل على الإيه؟ على الطلب. استغفر أي طلب الإيه؟ المغفرة. طيب الاستنجاء طلب إيه؟ طلب النجو. ما هو النجو؟ النجو هو القطع، فيكون معنى الاستنجاء طلب قطع الأذى الخارجي من البدن. إذن إيه معنى الاستنجاء؟ هو طلب قطع معناه هنا يعني أي إزالة، يعني الأذى الخارج من الإيه؟ من البدن. طبعا مقصود البدن هنا أي السبيلين. السبيلين طيب يكون إيه؟ قال بالماء ونحوه. يبقى لما نحب نعرف الاستنجاء في الاصطلاح نقول إيه؟ هو طلب قطع أو إزالة الخارج من السبيلين بالماء ونحوه، هذا هو الاستنجاء. يدخل في الاستنجاء استعمال الماء واستعمال غيره، فمن استعمل الأحجار في إزالة النجاسات يقال عنه إيه؟ استجمر ولا استنجى؟ العرف ضعيف، استجمر. يعني استنجى غلط؟ استنجى غلط؟ بصوا في تعريف ثاني، من استعمل الأحجار يسمى استنجى ولا استجمر؟ استجمر. أنا قلت استجمر خلاص، قلت استجمر. يعني هل يصح أن أقول لمن استعمل الأحجار أنه استنجى ولا لا يصح؟ يصح قولا واحدا. فيقال عمن استعمل الماء أو الأحجار قال عنهم إيه؟ استنجى. ولا يقال عمن استعمل الماء أنه استجمر. يبقى استجمر تطلق على إيه؟ فقط على إيه؟ على من استعمل الجمرات أو الأحجار. أما استنجى فهي إيه؟ عامة، تشمل كل شيء. أي شيء أزلت به هذه النجاسات يسمى إيه؟ يسمى استنجاء، بالماء كان أو بغيره. واضح كده يا أخوانا؟ طيب، إيه علاقة هذا الباب باب اللي هو الاستنجاء بكتاب الطهارة؟ إحنا قلنا لو حد يذكر إيه هي الطهارة؟ إيه الطهارة؟ تفضل. عايزينها اصطلاحا. اصطلاحا، طهارة اصطلاحا يا شباب، ده أول حاجة سنة، ده الحدث. تعريف الطهارة اصطلاحا، رفع الحدث. كمل يا عم الشيخ، فينا ست حاجات، وما في معناه وإيه؟ وزوال الخبث. يبقى الطهارة معناها رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الاستنجاء قلنا قطع الإيه؟ قطع الأذى. الأذى اللي هو الإيه؟ اللي هو الخبث. إذن أصبح الاستنجاء أحد شقي الطهارة. واضح كده يا أخوانا كده؟ طيب، أول مسألة معنا المفروض كان يبدأ بها لكنه أخرها لآخر الباب، حكم الاستنجاء. حكم الاستنجاء يعني حكم استعمال الماء أو غيره في قطع الخارج النجس من السبيلين. حكم الفعل ده إيه؟ احنا قلنا الأحكام التكلفية كم؟ 5. هل هو واجب أم مستحب أم حرام أم مكروه أم مباح؟ سنعرف في آخر الدرس أنه واجب إلا إيه؟ إلا لريح أو طاهر أو نجس لم يلوث. 3 حاجات وسيأتي ذلك، لكن قلت أقدم بيه عشان تبقى أنت عارف التصور عموما، لكن هذه مسألة تأتي في آخر الدرس. حكم الإيه؟ الاستنجاء. طيب، نقرأ بقى المتن. بيقول إيه؟ يقول هنا: يستحب عند دخول خلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث. أحكام الخلاء هتلاقي في أحكام قبل، في أحكام أثناء، في أحكام بعد. ثم الأحكام التي تلاقيها دي تتلاقي عندك 3 أحكام موجودين، منها ما يستحب، ومنها ما يكره، ومنها ما يحرم، عشان تبقى أنت عارف التفصيلة فوق قبل الدرس ما تخش فيه. يبقى تلاقي الأحكام اللي تسمعها النهاردة والمرة القادمة إن شاء الله في أحكام قبل دخول الخلاء، أحكام أثناء قضاء الحاجة، أحكام بعد الانتهاء من قضاء الحاجة. ده في التفصيل. ثم ستجد أيضا في هذه الأحكام منها ما يستحب أو يسن كما سيذكر، ومنها ما يكره، ومنها ما يحرم. هنا أول كلمة قال إيه؟ أول كلمة في المتن قال يا شباب يستحب. إيه معنى كلمة يستحب؟ يستحب أي يندب. لو قلنا الأحكام التكلفية واجب وإيه؟ ومندوب، حرام، مكروه، مباح. المندوب ده له كذا إطلاق، يطلق عليه مسنون، يطلق عليه مستحب، يطلق عليه فضيلة، يطلق عليه تطوع، اطلاقات كثيرة جدا جدا. طيب، متى يطلق أهل العلم كلمة يسن، ومتى يطلقون كلمة يستحب، وهل بينهما فرق؟ هذه مسألة مهمة جدا. أول مسألة معك هي مسألة، هل هناك فرق بين يسن ويستحب ولا لا؟ الحقيقة أن الفقهاء أهل الفقه وعلماء الفقه لا يفرقون عند الاستعمال بين يسن ويستحب، فكلاهما عندهم إيه؟ سواء. يبقى هذا أكثر الفقهاء على أنهما سواء. فيقولون يسن ركعتي صبح سنة الصبح ويستحب، لا إشكال عندهم. وبعضهم، وهذا هو الأقوى في التأصيل لكن ليس مستعملا كثيرا، الصواب في التفريق هذا هو الأولى، لكن ليس هذا هو استعمال الفقهاء. استعمال الفقهاء أنهم لا يفرقون، حتى تجد مثلا في متون الحنابلة كلمة يستحب هنا دي مثلا في بعض المتون الأخرى يسن، لا إشكال. طيب الأولى في التفريق إيه؟ أن يقال يسن على ما ورد فيه دليل بخصوصه، كان مهم جدا جدا جدا. الأولى في الاستعمال الأضبط لما أقول يسن فعل كذا أو قول كذا أن يرد دليل على هذه المسألة بخصوصها، حديث أو آية طبعا في هذه المسألة بخصوصها. ليه؟ كلمة يسن يعني جاء في السنة، جاء في السنة. طيب كلمة يستحب، أحسنت، لو لم يرد دليل خاص إنما بالأدلة العامة، يعني مثلا التنظف عموما، تنظف سن يكون نظيف وينظف ثيابه وداره وشوارعه. أنا ينفع أقول يسن تنظيف الشوارع ولا أقول يستحب تنظيف الشوارع؟ بلاش أقول يسن، ليه؟ لأن ما عندناش حديث بخصوصه في هذا الباب، لكن الأدلة العامة بتقول إيه؟ إن المسلم يجب أن يكون نظيفا وبيته نظيفا وشوارعهم إيه؟ نظيفة، فأقول يستحب. فعندما تكون المسألة ليس عليها دليل خاص الأولى في الضبط أن أقول عنها إيه؟ يستحب. عشان كده مثلا تجد الفقهاء الحنابلة عابوا على من قال، تجد عند الحنابلة في إن شاء الله في الوضوء يقول لك، بعضهم يقول لك كده يسن والبعض يقول لك يستحب، إيه؟ التلفظ بالنية عند الوضوء. فمتخيل هتجد بعض الحنابلة يقول لك، يقول يسن التلفظ بالنية عند الوضوء، والبعض يقول يستحب التلفظ بالنية عند الوضوء. أيهما أضبط يا شباب، يسن ولا يستحب؟ ها يسن. هل ورد حديث صحيح أو ضعيف في نصهم كان تلفظ بالدعاء بالنية؟ هل ورد؟ ما ورد. لا النية، النية نفسها إيه؟ ركن، صح ولا لا؟ هنتكلم عن التلفظ بالنية، يعني لما أجي أتوضأ وأصلي أقول نويت الوضوء، نويت أن أصلي الظهر، ده اسمه إيه؟ تلفظ بالنية. هذه المسألة، هل أقول يسن التلفظ بالنية أم يستحب التلفظ بالنية؟ أعتقد اللي احنا قلنا دوت يستحب. ليه يستحب؟ لأنه لم يرد حديث لا صحيح ولا ضعيف يدل على أنه كان إيه؟ يتلفظ بالنية عند الوضوء. طب لماذا قالوا يستحب إذن؟ قالوا حتى تتوافق، يتوافق اللسان مع القلب، عشان كده قالوا يستحب. لما جه بعض الحنابلة قالوا يسن، عابوا ذلك عليهم، قالوا لا ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا هو الأضبط. لكن كما قلت لكم الحنابلة وأكثر الفقهاء أصلا لا يفرقون، إنما يقولون يسن مكان يستحب، يستحب مكان إيه؟ مكان يسن. طيب ثم قال هنا يستحب عند دخول خلاء. أول مسألة معنا، ما هو الخلاء؟ إيه معنى الخلاء؟ طبعا كلمة الخلاء بالهمزة الأخيرة هذه، الخلاء في مد وفي إيه؟ في همزة، الخلاء. ما هو الخلاء؟ الخلاء في اللغة العربية معنى المكان، المكان الإيه؟ الخالي. يقال هذا خلاء يعني مكان إيه؟ خالي ليس فيه أحد. واستعير هذا اللفظ لموضع قضاء الحاجة. ليه؟ قالوا لأنه كثيرا ما يكون خالي، يعني الحمام لو حسبنا كده الفترة اللي الناس بتعيش فيه، ايش فيها دي؟ يعني مثلا لو حسبنا طول النهار والليل لكل الأفراد الأسرة، لو عدنا نحسب الساعات اللي هم عايشين فيها في الحمام نص ساعة مثلا، اللي كان في واحد بقى بيحب القعدة يعني، ها نص ساعة مثلا، وطول الباقي المكان ايه؟ خالي. عشان كده سموه ايه؟ سموه ايه؟ خلاء. واضح كده يا اخوانا؟ ويسمى المرحاض، ويسمى الحمام في العصر الحديث، لأن الحمام زمان، الحمام قديما لم يكن يطلق على موطن قضاء الحاجة، إنما كان يطلق على مكان الاستحمام كما هو معروف في شارع الحمام مثلا. يقول لك شارع الحمام كان في زمان حمام، وكان الناس بتروح فيه تدخل فيه تستحم قديما يعني، لكن هذا المكان الذي فيه قضاء الحاجة هذا يسمى المرحاض، يسمى أحيانا البراز، الخلاء، وإلى ما غير ذلك من هذه الأسماء. طيب السؤال الثاني، ثلاث ثانية، متى يقال الذكر؟ وهنا بيقول ايه، يستحب عند دخول خلاء قوله، لا والامتى، يعني متى يقول هذا القول؟ هنا قال عند. ايه معنى العندية؟ يعني عندنا خلاء، هوت ادي خلاء وله باب، سيدخل الخلاء، متى اقول الذكر؟ قبل الدخول ولا اذا دخلت؟ عندنا نرجع في الحديث، يقول انس كان صلى الله عليه وسلم اذا اتى الخلاء، في روايه اذا اراد ان يدخل الخلاء. اذا ورد، دل ذلك على ان هذا الموطن فين؟ اذا كان هذا مكان معد فيكون قبل دخول الايه، قبل دخول الخلاء. طيب اذا لم يكن مكانا معدا، واحد في الغيط الصحراء واراد ان يقضي حاجته، مش مكانه يفتح الباب ويخش، انما هذا في الفضاء، متى يقول الذكر؟ اذا مثلا معنا الثانيه، اذا كان الانسان في فضاء متى يقول، متى يقول هذا الذكر؟ هذه مسألة مبنية على سؤالين. السؤال الأولاني، ما هي العلة التي لأجلها شرع الذكر؟ هو أصلا الذكر ده مشروع ليه؟ هنعرف الآن في حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الحشوش محتضرة، محتضرة يعني فيها إيه؟ فيها شياطين. إذن دل ذلك على أنه لما أقول ذلك؟ لوجود الإيه؟ مظنة الأذى، هم مين؟ الشياطين. فإذا دخلت إلى هذا المكان الذي تقضي فيه حاجتك فاعمل إيه؟ فقل كذا وكذا وكذا. إذن إيه العلة التي لأجلها شرع الذكر؟ التحرز والتحصن من شر الإيه؟ من شر الشياطين. واضح كده؟ إذن متى أقولها إذن؟ قالوا عند الشروع، عند الشروع في قضاء الحاجة، اللي هو إيه بقى؟ قالوا عند كشف العورة، يعني هو الآن نوى أن يقضي حاجته، أول شيء يسمى عليه شروع في قضاء الحاجة اللي هو إيه؟ كشف العورة. أول ما يبدأ يكشف عورته يقول إيه؟ هذا الذكر الذي سنسمعه الآن. طيب يقول قوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث، دول كم ذكر؟ دول كم ذكر؟ اثنين، التسمية والاستعاذة، وهذا هو الموطن الوحيد الذي تقدم فيه البسملة على الاستعاذة. الأصل نحن نعمل إيه؟ ثم نبسمل، تقدم الاستعاذة على بسملة، إلا هذا الموطن قدمت فيه الإيه؟ البسملة على الاستعاذة. ما الدليل على ذلك، على هذا الحديث؟ عندنا حديث، هذا الحديث مشهور جدا، حديث أنس ابن مالك قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، ها، إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. عندنا الحديث ذوت، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا إيه؟ حديث أنس إذا إيه؟ لا، إذا وضعوا ثيابهم، خليكم معي الأول، ده حديث أنس، إذا وضعوا إيه؟ ثيابهم، لو إحنا في حمام مبني ولو باب قبل ما يدخل، في الاخر الحوض الافرنجي ده موجود في بناء، صح، في اوضه يعني اسمها حمام ولو باب، قبل ان ادخل اقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث. ايوه، لانك انت ليه بقى ليه؟ لانك كما سنعرف ان شاء الله في الدرس القادم ان في مشكله في ذكر الله في الخلاء، فلاجل ذلك قالوا ايه؟ قالوا يذكر الله قبل الدخول، لان هو لو دخل، لو استنى لحد ما يخش، ده مكان هو مبني، لكن انت في الصحراء دي كلها زي بعضها، صح؟ لا فرق. فمتى تقول الذكر؟ أنت الآن يعني قبل أن تخلع ثيابك غير ممنوع من الذكر، صح ولا لا؟ وأنت في الصحراء في الغيط، واحد لسه بيشتغل في الغيط أهو، وفجأة اتحصر بالمية، عايز يعمل حمام. قبل هذه الحالة يجوز أن يقرأ القرآن ولا ما يجوزش؟ لأن هذا المكان زيه زي إيه؟ زي غيره. بخلاف الخلاء المكان المعد، هذا مكان أصلا تلقى فيه الإيه؟ النجاسات، أصبح مكان متنجس في الغالب، مكان مأوى الشياطين. فلأجل ذلك قالوا كما سنعرف إن شاء الله أقل شيء أنه يكره ذكر الله فين؟ في الخلاء. فلأجل هذه الكراهة قالوا متى يقول الذكر؟ يقول فين؟ قبل الدخول إن كان حماما مبنيا. أما إن كان في الفضاء هو الآن ما فيش حاجة عنده مكروهة، متى يبدأ إذا؟ متى يقول الذكر إذن؟ عند الشروع فين؟ في قضاء الحاجة. طيب أول شيء في الشروع اللي هو إيه؟ كشف الإيه؟ كشف الثياب وخلع الإيه؟ وخلعها. يبقى نيجي الحديث أنس بيقول إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضعوا ثيابهم أن يقولوا بسم الله. ده حديث إيه؟ عام، وضعوا ثيابهم، سواء كان هذا الإنسان هو هينام هيغير ملابسه هيخش يستحمى هيعمل حمام أيا كان بقى، أي شيء هتخلع فيه ثيابك يستحب لك ويسن لك قبل أن تفعل ذلك. إذا أردت أن يلقى بينك وبين الجن ستارة ساتر أن تقول إيه؟ بسم الله. هذا حديث أنس في الطبراني في الأوسط وصحيح الألباني، الألباني الصحيح. ده حديث. حديث الثاني بقى حديث علي مرفوعا أيضا، يعني مرفوعا يا شباب يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله. ده إيه؟ ده مقيد، مقيد بين فين؟ بالكنيفة. إذن عموما سواء كان ذلك في الخلاء أو خارج الخلاء دل هذا الحديث على أنه هو إيه؟ على أنه يستحب قوله بسم الله. واضح يا إخواننا؟ وأيضا هذا أيضا حديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. طيب بسم الله معناها إيه؟ إيه معنى بسم الله؟ عشان نفهمها بطريقة سهلة جدا بسيطة، اسم الله، اسم الله وحرف الباء. أنا لما أقول خليك معي كده بقلمي أحمد، واحد قال بقلمي أحمد وسكت، أنت فهمت إيه؟ إن في شيء محذوف صح؟ بقلم أحمد يعني هو عمل حاجة بقلم أحمد صح؟ استعان بقلم أحمد، كتب بقلم أحمد، بقلم أحمد أكتب، أيا كان في شيء محذوف مقدر، مقدر ده ما مش عايزين نطول فيه، لكن عموما الباء دي بتقول لك اللي هي الباء ثم الجر والمجرور هو قلم أحمد، بتقول لك إن في شيء محذوف مقدر. طيب إما أنه أكتب أفعل، نفس الكلام في بسم الله. إيه معنى بسم الله؟ بتعمل إيه باسم ربنا؟ ماذا تفعل بسم الله؟ الباء هنا قالوا إما يكون معناها أستعين بسم الله في فعل أي كذا، أو أتبرك بسم الله، أو أصاحب اسم الله في كذا. فالباء هنا حاجة من الثلاثة، يا إما الاستعانة يا إما المصاحبة يا إما التبرك، وكل هذا جائز، وهذا معناه فيه التبرؤ من الحول والقوة. طيب بسم الله، بسم الله هذه عند الخلاء فيها خلاف هل تقال أو لا تقال، لكن الذي عليه الحنابلة لأجل هذا الحديث أنها إيه؟ أنها تقال. طيب بعد ذلك قال بسم الله أعوذ بالله من الخبث أو من الخبث والخبائث، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. هذه ورد فيها حديث في الصحيحين، أنس يقول كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو من الخبث والخبائث، وفي رواية إذا أراد أن يدخل الخلاء، وفي رواية إذا أتى الخلاء، وورد أعوذ بالله، ورد اللهم إني أعوذ بك، كل هذا وارد. يبقى أعوذ بالله وارد، اللهم إني أعوذ بك إيه؟ وارد. طيب من الخبث، الخبث هل الباء هنا ساكنة أم مضمومة؟ ساكنة أم مضمومة؟ في الرواية، ما أقول كلمة في الرواية يعني إيه؟ يعني رواة الحديث الذين نقلوا هذا الذكر نقلوه على الوجهين، يبقى في الرواية على الوجهين، يعني كلا الوجهين جائز. أكثر الرواة على رواية التسكين، أكثر من نقلوا هذه الرواية رواها إيه؟ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والبعض قال من الخبث والخبائث. طيب إيه معنى الرواية لو على رواية الضم ورواية الايه التسكين. رواية الضم هيبقى الخبث جمع خبيث، يبقى الضم الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع ايه خبيثة، فيكون المعنى التعوذ من ذكران الجن وايه وإناثهم، يبقى عبارة الضم. الضم بمعنى ايه الخبث جمع خبيث، والمراد ذكران الجن، والخبائث جمع خبيثة، وهم ايه وهن إناث الجن. طيب على رواية التسكين، الخبث الخبث يكون معناها الشر كله، والخبائث معناها المعاصي. أيهما أشمل يا شباب، التسكين ولا الضم؟ التسكين، لأن رواية التسكين الشر دخل فيها إيه الشيطان وإيه وغيره. يعني عندنا رواية عن أنس، تأملوا يا شباب هنا في حديث مثلا مهمة جدا، حديث رواية عن أنس يقول فيها قال صلى الله عليه وسلم إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. خليك معايا، الرواية دي عملت إيه؟ جمعت الاثنين مع بعض، لكن هذه الرواية رواية شاذة. كلمة شاذة دي مصطلح حديث، عموما يعني الرواية دي لا تصح، الرواية التي فيها جمع الذكرين معا الذكرين معا رواية لا تصح. إنما الصحيح أن رواية أن ذكر بسم الله جاء من حديث علي، وذكر أعوذ بالله من الخبث والخبائث جاء من حديث من أنس في الصحيحين. طيب قال وعند خروجه أي يستحب أيضا، إذا خدنا الآن يستحب عند الدخول أن يقول بسم الله الآخر الذكر. قال وعند خروجه الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ورد عند الخروج ثلاث أذكار. الأول غفرانك من حديث عائشة عند أبي داود بإسناد صحيح، هو لم يذكره هنا في هذا المتن لكن مذكور في زاد المستقنع وغيره. إذن غفرانك هذا ثابت لا إشكال فيه عند أبي داود حديث عائشة. الثاني الذي ذكره هذا الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وهذا أيضا فيه حديث، حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، حديث رواه ابن ماجة ولكنه ضاعفه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. وهناك لفظ آخر عن ابن عمر قال كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه، وأيضا حديث ضعيف لا يثبت. إذن الثابت في الخروج قوله إيه؟ قول الإنسان غفرانك، أما ما سوى ذلك فالحديث فيه إيه؟ فيه كلام. طبعا ما تلاقي كلام كثير إيش معنى بيقول غفرانك، هو كان بيعمل ذنب والكلام ده، يعني أهل العلم مثلا مسوا العلة لماذا يقول غفرانك مع أنه كان إيه؟ كان يفعل شيئا مباحا، يعني يتخلى، لماذا يسأل للمغفرة؟ نقول أيضا يعني لهم طيب ولماذا تقول أستغفر الله بعد الانتهاء من الصلاة، صح ولا لا؟ فأصلا العبد يحتاج إلى المغفرة في إيه؟ في كل وقت وفي كل حين. ومع ذلك أهل العلم تلمسوا العلة من أعظم أو من أطيب ما قيل في ذلك، أنه وكأن العبد لما الله عز وجل من عليه بالتخلص من هذه الأدران وهذه الخبائث التي كانت تثقله، ها؟ فتذكر إيه؟ الأثقال الأخرى التي لا يستطيع أن إيه؟ أن يرميها بمشيئته، يعني وكأن كما أن هذه النجاسات خبائث وأشياء مرذولة، كذلك الذنوب، فكأنه بيقول له يعني إيه؟ كما من الله عليك بأن صرف عنك ذلك فاسأل لنا ربنا إيه؟ يغفر لك ويصرف عنك ما هو إيه؟ أخبث وأقدر من إيه؟ وأقدر من ذلك. ثم قال وتقديم يسرى رجليه دخولا واعتماده عليها عاد على إيه؟ على رجل إيه؟ اليسرى جالسا. هاتان مسألتين، المسألة الأولانية تقديمه نعم الإيه؟ عند خروج الإنسان يخرج بعد ما يخرج، لأن احنا قلنا هو يكره ذكر الله فين؟ في الخلاء. طيب يقول وتقديم يسرى رجليه دخولا واعتماده عليها ايه؟ عليها جالسا. ما الدليل على أنه يستحب أو يسن تقديم اليسرى عند الدخول إلى الخلاء. عندنا في ذلك حديث عائشة المشهور قالت كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله. فقالوا بهذا الحديث يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وشأنه كله على أنه كان يحب استعمال اليمنى سواء في اليد أو في الرجل في الأشياء الطيبة الطاهرة. بدلالة المفهوم يبقى إيه؟ عكسها. وعندنا حديث أيضا يعني أوضح من ذلك لكنه في اليد. حديث عائشة قالت كانت يد رسول الله عليه الصلاة والسلام اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. لكن دي في اليد. قالوا والرجل قياس على إيه؟ على اليد. قالت وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. إذن يستحب تقديم اليسرى. النووي قال وهذه المسألة فيها إجماع، يعني تقديم اليسرى عند دخول الخلاء هذه فيها إجماع كما نقل النووي رحمة الله تعالى عليه. طيب قال واعتماده عليها. سأل بعد كده الاعتماد على اليسرى عند قضاء الحاجة. الآن صاحبنا دخل خلاص بالرجل اليسرى وجلس ليقضي حاجته، جلس ليقضي حاجته، هيعمل إيه؟ قالوا يجلس، لكنه يعتمد في اعتماد في أثناء الجلوس أكثر على إيه؟ على الرجل الإيه؟ اليسرى. يعني خلي يجعل التكئة أكثر على إيه؟ على اليسرى. طيب اشمعنى؟ هل على ذلك دليل؟ نعم على ذلك دليل. عندنا حديث عن محمد بن أبي عبد الرحمن أن رجلا حدثه من بني مدلج قال سمعت أبي يقول جاء سراقة ابن مالك. مين سراقة ابن مالك؟ سراقة بتاع الهجرة. أسلم سراقة وحسن إسلامه وينقل لنا هذا الحديث من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال علمنا صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. فكان في واحد قاعد يبدو أنه يعني ليس على الإسلام أو منافق الله أعلم، فقال له رجل كالمستهزئ أما علمكم كيف تخرون أعزكم الله، أما علمكم كيف تخرون، عملوا له علمنا كذا وعلمنا كذا ويفصل عليه الإيه؟ التعليم النبوي. قال له أما علمكم كيف تخرون، قال بلى والذي بعثه بالحق أمرنا أن نتوكأ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. ده الحديث الذي ورد في هذه المسألة، أن نتوكأ يعني نعتمد على الإيه؟ على اليسرى وأن ننصب الإيه؟ اليمنى. لكن هذا الحديث لا يثبت، فيه ضعف شديد، لا يثبت ولا صح هذا الحديث كانت إيه؟ سنة. يقول الأطباء هذا كلام إذا ثبت طبيا فيكون مستحبا من جهة الطب لا من جهة الشرع. يقول الأطباء أن الإنسان إذا اتكأ على اليسرى كان أيسر لخروج الغائط. هذا كلام قرأته أنا لبعض الناس نقل عن الأطباء. إن ثبت هذا طبيا فيكون من باب الإيه؟ التطبب وليس من باب الإيه؟ الشرع. ويكون مستحب أيضا لأن كل ما من شأنه أن يدفع الأذى عن الإنسان فهو إيه؟ فهو مستحب. واضح كده يا أخواننا؟ لكن من ناحية الدليل، الدليل الذي ورد دليل إيه؟ ضعيف لا يثبت. قال واليمنى خروجا عكس مسجد ونحوه. احنا في المسجد بنعمل ايه؟ ندخل باليمنى ونخرج بالايه؟ باليسرى. عندنا حديث انس عند الحاكم يقول انس من السنة اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلك اليمنى واذا خرجت ان تبدأ برجلك اليسرى. ده كلام مين؟ شباب كلام مين ده؟ أنس. أنس يقول إيه؟ يقول من السنة. خد القاعدة دي، إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم الرفع بالإجماع. إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا له حكم الرفع بالإيه؟ بالإجماع. بخلاف ما إذا قال التابعي. التابعي هذا شأن آخر. أما إذا قال الصحابي من السنة كذا فهذا كأنه قال صلى الله عليه وسلم. أنس بيقول إيه؟ من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. هنا يقول عكس مسجد ونحوه. نحوه زي إيه؟ قالوا كالانتعال. إيه معنى الانتعال؟ لبس النعل. لبس النعل عندنا في حديث قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال ليكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذه سنة. سنة. وتخيل بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يتكلم عن سنية لبس النعل، هذا من الدين يا شباب، هذا من الدين. نعم. ثم قال وبعده في فضاء، يعني هذا أيضا يستحب، أحاول تعد كده المستحبات. قال وبعده في فضاء، يعني يستحب الابتعاد عن أعين الناس عند قضاء الحاجة، هذا مستحب أو يسن. ما الدليل على ذلك؟ حديث المغيرة بن شعبة متفق عليه في الصحيحين، قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي يا مغيرة خذ الإداوة، الإداوة هو الشيء اللي فيه مياه يعني، قال فأخذتها ثم انطلقت معه، وإحنا في سفر يعني، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، فانطلق حتى إيه؟ توارى عني فقضى حاجته. أين الشاهد هنا؟ حتى توارى عني. إذن إذا كان الإنسان في فضاء يعمل إيه؟ يبتعد. عشان كده بقى نعرف أن هؤلاء الذين يقفون على الطريق مش بالعربية تلاقي إيه؟ واحد واقف وشغال عادي جدا، هذا خلاف الهدي، هذا خلاف الهدي، بل ينبغي أنه إيه؟ يبتعد، وإن لم يبتعد أن يستتر كما إيه؟ كما سنعرف. أما أن يقف أمام الناس يراه الناس يقضي حاجته، المبولة الموجودة في بعض للأسف الأماكن المراحيض العامة ممكن مساجد تلاقي واحد دام الناس عمال يتبول، لا هذا خلاف الهدي. الإسلام راعى أن تكون في هذه الحالة أنت مستتر عن أعين الناس، إما أنك بعيد لا يراك أحد، أو على الأقل أنت إيه؟ مستتر في حمام يحجزك عن إيه؟ عن أعين الإيه؟ الناس. وعندنا أيضا حديث المغيرة بن شعبة أيضا في رواية أخرى عند أحمد قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان إذا ذهب، شوف بقى كلمة كان دي دلك على أن هذا كان هدي المستمر، كلمة لما تقول لما تسمع في الحديث كان إذا فعل كذا فعل كذا ده معناه الهدي المستمر، هدي الغالب. وكان إذا ذهب أبعد في المذهب فذهب لحاجته صلى الله عليه وسلم، يعني يعمل إيه؟ يبعد جدا، معنى هذا يعني متعب في الصحراء، يعني عشان لا ترى في الصحراء. تخيل بقى واقف أنت في الصحراء اللي هي الشاسعة دي يبعد حتى لا ترى، راح فين يعني؟ يعني لعله كيلو مثلا، صح؟ حتى أنك لا ترى صلى الله عليه وسلم. كل هذا لماذا؟ حتى تمتنع هذه الصورة عن أعين الإيه؟ عن أعين الناس. يقول وبعده أو وبعده في فضاء واستتاره، كلمة استتاره خليك معي كده، استتاره هل معناها العورة ولا الشخص؟ حد يقول كده هنا في الكلمة دي معناها إيه؟ الشخص نفسه، لأن ستر العورة واجب بالإجماع، واتكلم الآن في المستحبات مش في الواجبات، ستر العورة أثناء قضاء الحاجة هذا واجب بالإجماع. أما الآن نتكلم عن إيه؟ استتار الشخص نفسه، يعني ممكن يبقى هو مداري عورته لكن هو كشخص عمل إيه؟ واقف قدام الناس، هذا خلاف الهدي. ما الهدي يعمل إيه؟ يستتر، هو بشخصه إيه؟ يستتر، يبعد، يبعد عن الناس، وكمان إيه؟ يستتر عن أعين إيه؟ عن أعين الناس. هل على ذلك دليل؟ نعم، حديث المغيرة اللي احنا قلناه اللي هو إيه؟ فانطلق حتى إيه؟ حتى توارى عني صلى الله عليه وآله وسلم. قال وطلب مكان رخو لبوله، استنى بعد كده، طلب المكان الرخو للبول. ايه معنى المكان الرخو هنا؟ اللين. ايه معنى اللين؟ ضد الايه؟ الصلب. واضح كده؟ هذه المسألة فيها خلاف، هل هي واجبة ام مستحبة؟ الذي عليه ظاهر المذهب أنها إيه؟ يستحب، وبعض الحنابلة قالوا يجب. والحقيقة أنه يجب، يجب إن كان يخشى ارتداد الإيه؟ البول، البول. وعندنا في ذلك أيضا حديث، حديث في المسألة بخصوصها. يا شباب خليكم معايا، ربما تجد حديث في المسألة بخصوصها وربما تجد حديث عام تدخل فيه المسألة، واضح كده؟ الفقهاء أحيانا يقدمون الحديث الخاص في المسألة حتى لو كان ضعيف، ليه؟ لأنه يعني أدل على المقصود. فعندنا حديث مثلا أبو موسى الأشعري يقول كنت مع سلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دنسا في أصل جدار فبال ثم قال، من اللي قال؟ صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، فليرتد لبوله، ده الشاهد. إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد، يعني فليرتد يعني فليبحث عن مكان لبوله. قبل القبل بقول الكلام ده عمل ايه؟ راح لمكان دمس. دمس يعني ايه؟ لين رخو. راح لمكان دمس لين بحيث اذا تبول عليه لم يرجع عليه الايه؟ البول. واضح كده يا اخواننا؟ هذا الحديث ضعيف، لكن المسألة لم تنتهي بعد. عندنا حديث مشهور جدا في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. في الصحيحين أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، عند مسلم رواية عن مسلم لا يستنزه من بوله. أين الرواية التي تدل على المسألة معنا؟ يستنزه، وهي الرواية الصحيحة. يعني لا يستنزه يعني ما كان يطلب النزاهة من ثيابه من البول، ربما جاء البول فلم يهتم، هذا كان سببا في التعذيب في القبر. طيب هل التعذيب في القبر يكون على ترك واجب أم ترك مستحب؟ ترك إيه؟ واجب. ده اللي خلاهم يقولوا إيه؟ أن اتخاذ المكان الرخو إيه؟ واجب. ونحن نقول مش القصة قصة المكان الرخو، إنما القصة أنه هو إيه؟ أن يتخذ يعني شيئا أثناء البول لا يرتد عليه الإيه؟ البول، لأن هذا لا يجوز، بل هذا من المحرمات. ثم قال ومسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ من دبوره إلى رأسه ثلاثا ونتره كذلك، هذا يستحب أيضا. هذه مسألة يا أخواننا اسمها تسمى في كتب الفقه في هذا الباب بالاستبراء. الاستبراء، الاستبراء، خلال كلمة الاستبراء دي بتيجي في كتب الفقه في أكثر من كتاب، لكن أول ما ترد ترد في كتاب الطهارة باب الاستنجاء. إيه معنى الاستبراء؟ أي طلب البراءة. إيه معنى طلب البراءة هنا؟ أي طلب البراءة من بقاء بقية البول في الذكر. تاني، إيه معنى الاستبراء هنا؟ طلب البراءة. طلب البراءة يعني إيه؟ وكأن الإنسان بعدما تبول، بعدما ينتهي من البول، ربما ده كلامهم يعني، تبقى في الذكر بضع قطرات، فربما إذا قام تساقطت هذه القطرات على ثيابه، وبناء عليه هذا لم يستبرئ، صح؟ لأنه ترك القطرات فين؟ في ذكره، ثم نزلت على ثيابه، فيقع في الحديث أنهما لا إيه؟ لا يعذبان. طب نعمل يا جماعة؟ قالوا لا، يستبرئ. يعني إيه يستبرئ يا جماعة؟ هذا الذي قالوا. إيه بقى الاستبراء شكله إيه يعني؟ قالوا مسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ. الفقهاء بيحطوا لها مثال، قالوا هكذا شباب، أصبعك الأوسط طبعا في إيدك اليسرى مش إيدك اليمنى، اللي هو يتكلم عن صفته عند الحنابلة، ثم نذكر إن شاء الله راجع في المسألة. هذا هو الذكر، يقولون يأتي بالأصبع الأوسط من يده اليسرى فيضعه تحت ذكره من عند أصله، من عند أصله، ثم إبهامه من فوق، من فوق فين؟ الذكر، ثم يمرره هكذا حتى آخره، يفعل ذلك ثلاث مرات، ده اسمه ايه؟ الاستبراء. ثم النتر، يمسكه تاني وينطره ثلاث مرات. حاجة تضحك مش كده؟ هذا عند الحنابلة، ليس فقط عند الحنابلة بل هذا عند جمهور أهل العلم. يا الله متخيل؟ هذا عند الجماهير، بل قال الحنفية والمالكية، تخيل، أنه واجب. واجب عند الحنابلة، عند الحنفية والمالكية، قالوا من لم يفعل ذلك فقد آثم، لأنه سيترتب على ذلك بقاء البول في الذكر وهذا محرم. وعند الحنابلة مستحب، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وفريق كبير معه من المحققين قالوا أن هذا مكروه بل قد يكون بدعة. تعالى بقى نفسي كده، طب هم جماعة الفقهاء دول يعني جابوا الكلام ده منين؟ هل لذلك من دليل؟ نعم، عندهم على ذلك حديث. حديث بيقول ايه؟ عن عيسى بن يزداد عن أبي، أبو اسمه يزداد، أحد الصحابة اسمه يزداد، قال قال صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاثا، إذا بال أحدكم فلينطر ذكره ثلاثا. هذا الحديث عند أحمد في المسند، لكن إسناده ضعيف. من قوى الحديث أخذ به وعمل به، ومن ضعفه لم يقل به ولم يعمل به. شو سلم التيمية قال إيه؟ قال أن هذا يؤدي إلى الوسواس ثم هو مضر. يقولون إن الذكر كالضرع، إذا حلب ضر وإذا ترك قر. بيقولوا إيه؟ بيقولوا إن الذكر كالضرع، ضرع إيه عزكم الله؟ ضرع الإيه؟ البهيمة يعني، إذا حلب يعمل إيه؟ ينزل، وإذا ترك قر. يعني إيه قر؟ استقر. أذن؟ إذن قال ومسح ذكره بيسرى يديه إذا فرغ من دمره إلى رأسه ثلاثا ونتره كذلك. قلنا أن هذا مستحب عند الحنابلة، واجب عند الحنفية والمالكية، مكروه بل قد يكون بدعة عند شيخ الإسلام تيمية صراحة، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، لأن هذا مضر جدا، ثم هذا يدفع إلى الإيه؟ إلى الوسواس بعد إيه؟ بعد ذلك. ثم الحديث الذي ورد في المسألة حديث إيه؟ ضعيف لا يثبت. ثم قال آخر شيء في المستحبات، قال وتحوله ليستنجي إن خشي تلوثا. سلام معناها إيه؟ التحول من موضع قضاء الحاجة عند الاستنجاء إن خشي التلوث. دي المسألة، أن ينتقل من مكان قضاء الحاجة إلى مكان آخر إذا أراد أنه إيه؟ يستنجي، يعني هو الآن كان يقضي حاجته، الآن البول نزل في هذا المكان أو البراز مثلا نزل في هذا المكان، الآن يريد أن يستعمل الماء ونحوه في إزالة هذا الإيه؟ هذا الخارج الإيه؟ النجس، هل يفعل ذلك في نفس المكان أم ينتقل؟ قالوا إن خشي التلوث، يعني إن خشي إن استعمل الماء في هذا المكان أن يتلوث بالنجاسة، يعني لو استعمل المية ستقع على النجاسة الموجودة ف ترتد عليه مرة أخرى، فحقيقة بساعتها يعمل إيه؟ ينتقل من هذا المكان إلى إيه؟ إلى مكان آخر حتى لا يتلوث بالنجس. فإن لم يخشى التلوث كما هو الحال الآن في حمات الموجودة، إن لم يخشى التلوث خلاص لا ينتقل من هذا المكان إلى مكان إيه؟ آخر. وعندنا في ذلك حديث على هذه المسألة دليل، حديث يقول عن عبد الله بن مغفل قال قال صلى الله عليه وسلم أو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في مستحمه، وقال إن عامة الوسواس منه، نهى أن يبول الرجل في مستحمه. أخذوا من ذلك إيه؟ إن الإنسان ينبغي ألا يكون مكان الوضوء ومكان الاستحمام هو المكان الذي فين يقضي فيه حاجته، لأن الماء لما ينزل ربما يتلوث الماء بالنجاسة فأصبح الماء نجسا، فربما الإنسان تشكك أو جاءه الوسواس من ذلك، لكن هذا الحديث أيضا ضعيف، لكن عموما هو معقول المعنى. أقول معنى يعني إيه؟ يعني فعلا من المعنى المعقول أنه إن كان يخشى التلوث عليه أن إيه؟ أن ينتقل إلى مكان إيه؟ إلى مكان آخر. سينتقل إلى خلص كل المستحبات يدخل في المكروهات. وقلنا قبل ذلك إيه معنى المكروه يا شباب؟ حد فاكر؟ ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله. ده تعريف. التعريف الثاني ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الحتم ولا على سبيل الإيه؟ الإلزام. يقول هنا ويكره دخوله، دخول الهاء عائد على ايه؟ خلاء، بما فيه ذكر الله بلا حاجة. خليك معايا هنا، حط قيدين، دخول شيء في ذكر الله، قيد ثاني ايه؟ بلا حاجة. اظنكم تذكرون لما قلنا ان في فرق ما بين الحاجيات والضرورات صح والتحسينات، تكلمنا عن ذلك قبل ذلك مش عيد تاني مرة أخرى. لكن عموما هنا يقول إن إيه؟ يكره ولا يحرم، يكره ولا يحرم أن يدخل الإنسان الخلاء ومعه شيء فيه اسم الله بلا حاجة. بلا حاجة يعني إيه؟ قالوا مثلا كان يكون معه نقود عليها اسم الله، مع نقودها إيه؟ عليها مثلا اسم الملك أو العزيز، الملك اسمه مثلا عبد الملك ابن مش عارف مين، زمان كانوا بيطبعوا الإيه؟ أسماء الملوك على نقود على العملة، بل يقال لكن أنا لا أعرف، أنا شفت صورة أثرية للدينار أيام الدولة الأموية وكده، دينار الذهبي كان عليه الشهادة لا إله إلا محمد رسول الله، كان مطبوعا عليه، لكن هل هذا صحيح أو غير صحيح؟ لا يعني، عموما يعني واحد معه فلوس، الفلوس دي عليها اسم الله، أو معه بطاقة هو اسمه عبد الله عبد الرحمن مثلا فيها اسم الله عز وجل، وسيدخل الخلاء. هنا نقول له يكره لك أن تدخل ولا لا يكره؟ لا، الآن في حاجة ولا مش في حاجة؟ فإذا كان ثمة حاجة انتفت الكراهة، ما ينفعش أقول عليه أنه هو إيه؟ فعل المكروه الآن. خليك معايا، دخوله الخلاء بشيء فيه اسم الله لحاجة لا يكره، تزول الكراهة مع الحاجة يا شباب، تزول الكراهة مع الإيه؟ الحاجة. إنما واحد مش محتاج، خليك معايا كده، واحد مش محتاج معاه مثلا ورقة، ورقة عادية مثلا وفيها اسم ربنا، ولا يحتاج أن يدخل بها الخلاء، فدخل بها الخلاء، نقول له الآن فعلت فعلا إيه؟ حراما ولا مكروها؟ مكروها. واضح كده المسألة مش واضح؟ عشان تبقى تحسن التطور. يبقى إذا دخل بشيء فيه اسم الله محتاج إلى ذلك يخشى عليه الضياع، ها؟ يخشى عليه التلف، زي الفلوس، زي البطاقة، زي الباسبور، أيا كان يعني، ها؟ ويخشى عليه التلف أو الضياع أو كذا أو كذا، فدخل به لا يقال عنه مكروه، لأنه فعله لإيه؟ خذ القاعدة، القاعدة بتقول عند الحنابلة إيه؟ أنه عند الحاجة تزول الإيه؟ الكراهة. المسألة بقى الثانية، طيب ما فيش حاجة ودخل متعمد، عامد متعمد بورقة فيها اسم ربنا، فعل شيئا محرما ولا شيئا مكروها؟ مكروها. واضح كده ولا لا؟ لأنه غير محتاج إلى إيه؟ إلى ذلك. تعال بقى نفصل المسألة كده. هو بيقول شيء فيه ذكر الله، اللي فيه ذكر الله ده فيه حاجتين، المصحف وغيره. حكم دخول الخلاء بالمصحف ده حكم خاص، تفريع على هذا الحكم. جمهور أهل العلم، جمهور العلماء، المالكية، الشافعية، حنابلة، جمهور أهل العلم، جمهور العلماء، المالكية، الشافعية، حنابلة، على أن دخول الخلاء بالمصحف محرم. والمقصود بالمصحف هنا المصحف المعروف المكتوب، وده كده اسمه مصحف. عند المالكية والشافعية والحنابلة الدخول بالمصحف محرم. عند الحنفية قالوا لا، يحرم بشرط أن يكون ملفوفا بكيس ونحوه، يعني متعام في إيه؟ في غلاف. لا، عند الحنفية، عند الحنفية. والراجح قول الجمهور أن ذلك محرم، وذلك لماذا؟ لتعظيم كتاب الله تبارك وتعالى، هذا كلام الله عز وجل، لا يدخل به في هذا الإيه؟ في هذا الموطن الخبيث، فيجب أن ينزه عن ذلك. واضح كده يا اخواننا؟ طيب هذا بالنسبة للإيه؟ للمصحف. طب غير المصحف، احنا قلنا بقى اللي هو إيه؟ ورقة بعد الدرس، ورقة مثلا أو شيء فيه اللي هو غير المصحف، حكمه بقى الدخول فيه إيه؟ عندنا أول حاجة المكروه، الثاني لا يكره، في قول يحرم، يحرم كمان. المكروه هذا قول الجمهور وعليه المذهب اللي احنا قلناه، بشرط ان هو ايه؟ الا يكون لايه؟ لحاجه. طيب لا يكره، هذا روايه عن احمد، روايه عن احمد انه لا يكره وليس فيه شيء، سواء كان لحاجه او غير حاجه، لكن مش ده المذهب. طيب القول الاخير قول انه يحرم، هذا قول بعض الحنابل من المتاخرين، لكن ليس عليه المذهب اصلا. عموما المذهب بيقول ايه؟ ان من دخل بشيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى دون حاجه انه فعل ذلك ايه؟ فعل مكروها ولم يفعل ايه؟ حراما، بخلاف الايه؟ المصحف. طب ما الدليل على ذلك؟ على انه يكره ان يدخل الانسان الخلاء بشيء فيه اسم الله عز وجل. عندنا في ذلك حديثين، حديثين مرتبطين بعضهما ببعض. الاول حديث انس في الصحيحين، قال انس اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله، يعني كان النقش على الخاتم محمد رسول الله، وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقشن أحد على نقشه، فلا ينقشن أحد على نقشه، يعني منعهم أن يفعلوا ذلك. قال لهم أنا اتخذت، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس الخاتم، فلما بدأ يرسل الكتب إلى الملوك قالوا إن الملوك لا تقبل كتابا إلا إيه؟ مختوما. فاتخذ صلى الله عليه وسلم خاتما عليه الصلاة والسلام ونقش فيه إيه؟ محمد رسول الله، بس محمد تحت وفوقها رسول وفوقها فين خالص إيه؟ الله. هذا أيضا صحيح، يعني جعل اسم الله فين؟ فوق. وكان هذا نقش الخاتم بحيث يخلص الكتاب يختم الخطب ويبعث الايه الكتاب. فكانت هذه وظيفة الخاتم. عشان كده اهل العلم اختلفوا هل من السنة لبس الخاتم ولا هذا مباح، يعني هل لبس الخاتم سنة في اصله ام ان هذا مباح؟ هذا فيه خلاف اهل العلم، والراجح انه ليس بسنة، كونه لا ليس بسنة، لان اصلا ما اتخذه الا لايه الا لعل علة الايه الخاتم، ولم يلبسوا لأجل التزين، إنما الذين كانوا يلبسون الخواتيم للتزين كانوا مين؟ كانوا مين؟ كانوا النساء، يعني الذين كانوا يلبسون الخواتيم في الغالب كانوا الإيه؟ نساء، يترفع عن ذلك صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول أن لبس الخاتم في أصل إيه؟ مباح. لبسه في أصل إيه؟ مباح. عموما، لا أصلا لما اتخذ هذا الخاتم وعليه نقش محمد رسول الله، قال ما حدش ينقش على إيه؟ على نقش. ليه؟ حتى لا تلتبس الإيه؟ الخواتيم الأختام، يعني أنا بعمل كده وحد يدور الخاتم مثلا. عشان كده مثلا لما حصل في فتنة عثمان بن عفان لما أرسل الكتاب بقتل بعض الناس اللي هم كانوا جم واشتكوا من والي مصر وبعت معهم طلع كتاب، وفتنة الكبيرة دي من ضمن العمل لبس إيه؟ إن الكتاب اللي طلع من عند سيدنا عثمان عليه خاتم مين؟ سيدنا عثمان. عشان كده قالوا لما جابوا له قالوا أنت الكتاب هو طايح إنك تقتل الناس اللي تموت، طبعا هو لم يأمر بذلك. قال لهم ايه؟ قال الخاتم ختمي الا اني لم افعل ذلك. فايه اللي حصل؟ سرق منه الايه؟ الخاتم. واحد من الجماعه اللي كانوا بيلعبوا سرق منه الخاتم وختم كتابا مزور على عثمان حتى يوقع الناس فين؟ في قتل مين؟ عثمان رضي الله تعالى عنه وعن اصحابه صلى الله عليه وسلم. فان عثمان عموما اتخذ هذا الخاتم وكانت سنه فيمن بعده من الخلفاء لاجل بعث الايه؟ الكتب وارسال الايه؟ الرسائل. طيب، وعندنا حديث أنس بقى مع هذا الحديث، قال كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. كان إذا دخل الخلاء عمل إيه؟ نزع خاتمه. لكن هذا الحديث ضعيف. الأولاني اللي هو أنه اتخذ خاتم وعليه محمد رسول الله، ده هذا إيه؟ متفق عليه. لكن نزعه للخاتم عند دخول الخلاء هذا الحديث ورد فعلا، لكنه حديث إيه؟ ضعيف، لا يثبت. لكن من أخذ بالحديث وقال به قالوا إذن على الأقل خالص يكره أن تدخل الخلاء ومعك إيه؟ شيء فيه ذكر الله تبارك وتعالى، بل يستحب لك أنك تخلع الخاتم أو ترفع هذا الشيء الذي فيه اسم الله إذا أردت أن تدخل الإيه؟ الخلاء. نقف إلى هذا الحد إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.